السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. لازلنا مع أصول التعامل ومهارات التواصل وقواعد التفاعل مع الأطفال في ضوء السنة النبوية. احنا كنا الحقيقة بنتكلم عن أصل مهم جدا جدا، وهو أصل الاحترام والتقدير. وقلنا إن من الاحترام والتقدير المغفول عنه المهمل احترام رأي الطفل وعدم إجبار الطفل والسماح بالمتاح من المباح شرعا، وإن ده مهم جدا في الإسهام في بناء شخصية الطفل. وفعلا فكرة فهم الحقوق التي آتانا الله فهما خاطئا، إن احنا تكون سبب لإذلال غيرنا وتكون سبب للطغيان على حقه أو إن احنا نستطيل في حقوقه، ده أزمة كبيرة جدا، اللي هو يمكن قلنا عليه كانوا بيسموه في الأبعاد الثقافية يعني أو السياسية بيسموه الحق الثيقراطي، اللي كان حاضر عند مثلا علماء الدين من النصارى في أوروبا في العصور الوسطى، إن هم كانوا بيستعملوا حقوقهم دي اللي هي الناس ادتهم إياها، يستعملونها استعمالا خاطئا في إن هم يضللوا الناس وان هم يعيشوهم في استبداد ويعيشوهم في مشاكل. المهم يعني وكانوا بيحابوا الملوك على حساب الناس وكذا وكذا، لدرجة حتى يعني للأسف الشديد فضل حاضر في وجدان الإنسان الأوروبي ساعتها ارتباط الدين بالظلم والمحاباة ويعني وسوء استعمال السلطة واستعمال الحقوق، لدرجة سموا الحقبة دي بالدولة الثيقراطية، لدرجة وصلت كمان ان كتير من المثقفين من المسلمين يعني بقوا مش عايزين فكرة الاسلام وحضوره في الحياة وكلام ده كله، لك مش عايزين دولة ثيقراطية، لا يعني الاسلام ما كانش الدولة دي ولا يكون الدولة دي يوما ما، والاسلام ما صنعش المجتمع ده وما كانش المجتمع ده ولا يكون المجتمع ده يوما ما، عشان بس المسألة تكون واضحة. ايه اللي خليني دخلت في اللقطة دي؟ فكرة بقى الحق الثيقراطي ده، ان النهاردة انا كوالد بتصور ان انا من حقوقي بما ان انا ربنا اعطاني حق ان ابني يطيعني، فبناء عليه هو ملوش رأي. يعني ربنا اعطاني الحق ده عشان احسن استعماله مش اسيء استعماله، علشان خاطر استعمله فيما يصلح الشخص ده مش فيما اهواه انا، ان استقيم كما امرت لا كما اردت. يعني لازم المسألة تتفهم، ليه ربنا اداني حق عليك؟ علشان انا الحق بتاعي استعمله فيما يصلحك وينفعك، مش استعمله في ان انا زي ما قلت مرارا وتكرارا انه ما يبقاش مطية لتحقق قوي انا الشخصية، ما يبقاش قنطرة من خلالها اعبر لمصالحي، ما يبقاش قناة من خلالها احقق احلامي حتى ولو على اشلاء كل اللي انا ليه حق عليهم. المسألة دي للأسف الشديد لا ينتبه اليها، ما بين والد وولد، ما بين أخ أكبر وأخ أصغر، ما بين أخ وأخت، ما بين زوج وزوجة، ما بين أم وأولادها، ما بين شيخ أو عالم وطلابه أو المتعلمين منه. للأسف الشديد أزمة كبيرة جدا. الأزمة دي بتخلينا بنرى إن من حقنا لا مالوش رأي، إن أنا أجبره على شيء أنا شايف كده. طب ما نفهمه، يعني محدش قال ان احنا نتركه يمضي فيما يضره، بس على الاقل فهمه، يعني على الاقل اكلمه اعلمه اقومه، يعني يا ريت نفهم، يا ريت نكلم نفهم نعلم نقوم، وبعدين بعد كده بعد كده نبدأ بقى نقول والله نعاقب ولا نعمل ولا نعاتب ولا نودي ولا نجيب. يعني الله المستعان. في مبحث مهم في آخر كتاب أطفالنا والصلاة، إن شاء الله يكون موجود في معرض كتاب 2020. المبحث ده أشبه بخطة تشغيلية كده بنسميه لوازم التعليم والتقويم، لوازم التعليم والتقويم فيما يخص الطفل، حوالي 12 لازم كده بشكل مختصر لطيف يساعدونا جدا في المسألة دي، أوصيكم بمطالعاتهم. يعني المهم الشاهد اللي عايز أقوله إن النهاردة من احترام الطفل لازم ان احنا برضو في تسديد مفهوم بقى الاحترام والتقدير للطفل في الافاق التطبيقية للمفهوم ده في ميادين تنفيذه واتباعه، ميادين التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، لازم نفهم ان فيه يعني بعد مهم جدا، وهو بعد احترام الاختيار ونبذ الاجبار. يعني احنا لا نحملهم او نجبرهم الا على الحاجة اللي احنا شايفين انها هتفيدهم وتنفعهم ومصرين على ما يضرهم، انما طالما في مجال للاختيار لا نلجأ الى الاجبار. يعني في النهاية من الحاجات العجيبة جدا ان انت مثلا كوالد تروح تشتري مثلا لابنك قميص، فتروح انت مثلا بتحب اللون الكحلي او اللون الاسود وبتحب الحاجة السادة، فتروح تقول له ده كويس. انت بتختار بعينك، انت بتختار لنفسك، انت ما بتختارش بعين طفل ولا لنفس طفل، فتلاقيه لا لا يا بابا ده احسن، قلت لك ده كويس ده احسن مش عارف ايه. طب ماشي، ممكن اقول مثلا، ممكن اتصور فكرة انك تقول ايه والله ده خامته احسن وده خامته اوحش، ممكن اتصور فكرة ان انت مثلا تقول ده سعره غالي قوي علينا يا حبيبي وده كده مبالغ فيه، انما ده سعره كويس ومناسب، ممكن اتصور دي، انما كمان انك تختار على ذوقك. المسألة وصلت لدرجة التدخل في حاجات ضخمة، يعني بعد كده التدخل في اختياره في التخصص اللي هو عايز يروحه، انا حابب قوي ان انا ادرس اللغه ومش عارف ايه والكلام ده، لغتي هتطلع ايه يعني، تعمل ايه بتاع ايه يعني، لا مش دي مش حلو، انا كان نفسي اطلع كذا. طب انت مال يعني، هو مال ومال نفسك انت؟ لا، وبنعتبر بانه بيحترمناش وما بيقدرناش وما بيحبناش لما مش هيحقق لنا رغبتنا. ونفس الكلام احنا بننظر له مثلا مع المتعلمين، المتعلم ده لا انا اختار لك كذا، طب انا ما بحبش العلم ده اصلا خالص ومش سكتي ومش عايزه ومش عارف ايه، لا لا اصل انا كان نفسي وانا صغير اتقنه بس ما عرفتش اتقنه للاسف، يعني مالي ومال نفسك انت يعني. وبنعتبر بقى ان هم لما ما يلتزموش بالكلام ده او ان هم يتجاوزوا اللي احنا قلناه هما كده ما احترموناش او مش محترمين، او اصلا مفيش حاجة اسمها احترام الاختيار وعدم الاجبار، يعني مفيش حاجة اسمها كده، ايه اسمه كده يعني، في يعني طالبي مش عارف لك اختار ومختارش يعني مش عارف. بتصل من الامور المحزنة جدا، وخصوصا يعني ما يتعرض له البنات وما يتعرض له الاخوات وما يتعرض له الامهات وما يتعرض له الزوجات، تبقى حاجة موجعة ان تصل لدرجة يعني مثلا واحدة تتصل عليا تقول لي انا تزوجت مجبرة، يعني بسبب ان هم شافوا، مش مجبرة بقى مثلا زي الافلام زمان والقصص، لا بتقول شافوا ان ده كويس جدا ليا وانا مش شايفاه كويس خالص، شافوا ان هو ماديا كويس وانه مش عارف ايه، وتكتشف بعد كده نسأل الله العافية يعني طوام كبرى، وهي مش لا ترغب فيه اطلاقا. يعني سبحان الله، يعني صورة كل اللي فيها ان احنا لا ده صح، واحنا يعني طب خلاص طالما في مساحات، ايوه انا بقول ان فعلا مش هيستجاب لرغبتهم دايما ولا مش عارف يسمح لهم ان حاجة تضرهم او ان حاجة معصية، لا بس في حاجات في حقوق ربنا اداها لهم، احنا مش مسؤولين، انت في النهاية طالما عملت اللي ربنا امر بيه خلاص انت مش مسؤول. طيب المهم، معلش لان المسألة دي مسألة ذات شجون. كنا في نهاية الحلقة الماضية قلنا سريعا كده الموقف اللي بيحكي سيدنا جبل بن حارثة اخو سيدنا زيد بن حارثة. يلا نتجاوز حدود الزمان والمكان، واحنا دلوقتي كأننا قاعدين مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا زيد بن حارثة ومع سيدنا جبل بن حارثة، ونشوف الموقف اللي بين الثلاث اطراف دول. طيب الموقف بدأ كالتالي، سيدنا جبل بيقول اني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، منتهى الأدب، ابعث معي أخي زيدا. خلاص هم عرفوا هو فين وخلاص. وطبعا مش هيخفى على شريف علمكم وعلمكن سيدنا زيد، وان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامله ويعامله كولده، وكنا قلنا ده اشبه منه كان يتيم حكما مش حقيقه، وان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه حتى كمان واتخذه ولدا. المهم يعني الشاهد، فلدرجه ان هو وصل انه كان يسمى زيد بن محمد، وكان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان من احب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جبل بن حارثة قال يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا، يعني ابعثه معي، أنا عايز خلاص بقى يرجع معي. طيب تعالوا نفكر، أنا النهاردة أحببت هذا الغلام وأنفقت عليه من مالي ووقتي وجهدي وفكري ومتعلق بيه، ما اسمحش لحد ياخده بقى، أنفع ليه مش أنفع ليه، ما اسمحش لحد ياخده. طب سيبك من البعد المادي ده او البعد العاطفي، تعال نبص البعد تاني، بعد الايماني مثلا. والله انا ده لا ده يعني هو انا خايف عليه وخايف، او من الاخر يعني ده كان مشروع انا كنت بأعده لنصرة الحق والخير ولكذا، في النهاية واحد ياخده مني على الجهز، مش هفكر بقى في مسألة الاضرار، لان مسألة الاضرار ممكن تدخلنا في معادلات اخرى. وانا قلت برضو انا بركز على الاصول مخش في التفاصيل، بركز على الحقائق مخش في الدقائق، بركز على المنهجات مخش في احد المعلومات، الا ده له مكان اخر. بس على اقل التقديرات ان ده مشروع، مشروع حد انا بأعده لنفع الامه لنفع المجتمع ده، لانه يخلفني في الامر الفلاني، يجي حد ياخده مني على الجاهز، فضلا بقى ان هو هيأثر في الطريق او مش هيأثر، هيبعد ولا مش هيبعد، حد ياخده مني على الجاهز. فلكم أن تتخيلوا المشهد لو أنكم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن إحنا الواقع بتاعنا بيقول إن في أوقات ما بنسمح لهمش يختاروا عشان إحنا مش قادرين نستغنى عنه. يعني مثلا خلاف ثار بين والد ووالدة على طفل، والكلام ده يعني هنجيله بالتفصيل، بس للأسف الشيء بيحصل. فلأن الأب ده متعلق بولاده أو الأم دي متعلقة بولادها، وهي عارفة إن هو الولد مش راغب يقعد معاه، وان البنت مش راغبه تقعد معاها، وان قعدتهم معاها او معاها فيها ايذاء اكبر ليهم، ورغم كده ايه لا مصر. انا ما بقولش اصرار ديني، لا والله ده عشان دينه واخرته وانا اساسا مش فارقه معايا، بس عشان فعلا دينه واخرته كلام ده لا، يقول لك لا انا مش معقوله، ما اعرفش اعيش من غيره، مش قادر، انا مش قادر استغنى عنه، ويؤذي ان هو كانك انت في النهايه وسيله خاصه بيك انت. الوالد نفس الكلام، بس انا عيالي وما اقدرش، انت عارف انك هتؤذيهم وفاضها هتؤذيهم، بس هو كده خلاص، اصل مش عارف. مثلا معاه طالب من طلابه، معاه حد شغال معاه مش عارف ايه، ما يسمحلوش بالاختيارات دي، فيبقى عايش معاه مكره ان هو يعني هو بيحبه، بس يبقى دي مساله العاطفيه. طيب لو فكرنا بقى بالمساله الاخرى، مساله الخلافه، ان ده يخلفني، يعني ايه يخلفني؟ انا النهارده ده انا بأعده ان انا يبقى مكاني في الشيء الفلاني، انا مش بنيته وعملته على الجاهز. يعني اذكر ان في واحد من الاخوه كان بيكلمني، فبيقول لي احنا عندنا فلان وفلان مش عارف ايه، وتعلموا بعد ما تعلموا مشوا وما استفدناش منهم حاجه. قلت له احنا يعني احنا بنعلمهم عشاننا، بنعلمهم لينا احنا، يعني المهم يتعلموا كويس ويتعلموا صح، وينفع الله بهم في اي مكان. يعني ان غابوا عن اعيننا لم يغيبوا عن عين الله، ان خلاص ما عادوش في الظاهر اللي بيعملوه ده يعني في ميزاننا او محسوب لنا، بس محسوب عند الله في النهايه. كل دي ارض الله وكل دول عباد الله، يعني المفهوم ده ذاته مفهوم وصل لصوره ان فعلا احتكار الناس. في فرق ما بين ان انا النهارده، عشان بس المساله دي تكون واضحه، ان انا اقول لا انت لابد انك تشتغل مره واثنين وثلاثه وسنه واثنين وثلاثه عشان الامور تنضبط وتبقى كويس ويستفاد منك في المكان ده وبعد كده انطلق، وبين الاحتكار الابدي اللي هو لا انت ما يعني. بعض الناس بيتصور ان لما يتقال له مش عارف انت محتاجينك في كذا وكذا، انت احتكروني، مش احتكرك انت لسه لازلت ما يعني ما انت ما اكتملش نموغك، ما نضجتش، ما انتهاش تاهيلك. المهم فدي برضو مساله لازم تتاخد في الايه في الحسبان. الشاهد يعني بس اسقاط وقايم ما نمرروش. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، انا بحاول بس مع حضرتك نتخيل المشهد. طيب سيدنا زيد بقى، تعال نبص لسيدنا زيد. سيدنا زيد دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل أحبه وفعل معه وفعل معه وفعل معه. طيب هيختار إيه؟ ده توقعه كده إنه هيختار إيه؟ طيب بلاش توقع يختار إيه؟ الحقيقة يعني الناس الموقف دايما لما بتحكيه أكتر حاجة بتبقى مستوقفها فيه إن سيدنا زيد بن حارثة اختار رسول الله على أهله جميعا، على أبيه وأمه وإخوته، اختار إنه يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشبه بخادم على إنه يعيش وسط أهله سيد معظم مكرم، رغم إنه ما كانش مع النبي بيتعامل معاملة فيها أي مشكلة، بالعكس كان مكرما، بس على الأقل الشكل الاجتماعي من بره كده. هو الناس منبهرة بهذا الأمر من سيدنا زيد، وده حقيقي أمر مبهر، بس الناس لا تلتفت لحاجة تانية مهمة، النبي نفسه صلى الله عليه وسلم وكونه تطيب نفسه بانه يديله مساحه اختيار، وما يقولش مثلا ايه لا بقى انا تعبت عليه بقى هاتولي اللي صرفته عليه، وما يقولش لا انا مش بعد ما تعبت معاه ده كله انا ما قصرتش معاه، انا قصرت معاك يا ابني ده انا مش عارف كذا 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 وتيجوا تاخدوه مني لا انا اسف. لا، ان تطيب نفس النبي صلى الله عليه وسلم انه، وده بقى ده فعلا ده صدق الحب، انه يترك مساحة لسيدنا زيد انه يختار ويفعل ما يحب، انه ما يعيش اجبارا يعيش اختيارا. مش معناه ان احنا نقعد نقول لابننا النهارده انت تختار تقعد في الشارع، لا ما اقصدش، انا بقول طالما ما فيش ضرر، طالما احنا نأمن الجانب ده ونأمن الجانب ده، طالما ده خير وده خير، انت في اوقات ممكن تكون عارف ان الافضل لابنك ان يبقى عايش مع والدته، الافضل للولد ده انه ما يتعلمش عندك يتعلم عند فلان، الافضل للبنت دي ما تتعلمش عندك تتعلم عند فلانه، بس للاسف الشديد بيبقى مركزين احنا اكتر في حظوظ انفسنا، فده ما بينتبهش اليه هذا الموقف العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم انه ترك له مساحه الاختيار دي، الاختيار الحر كمان بدون اي تدخل، فقال هو ذا فان انطلق معك لم امنعه. ده ما قالوش كمان اختار، ده قال له انت لو انطلقت انا مش همنعك. فقال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحد، نعم الاختيار ونعم الاختيار ونعم الاختيار. عندي هنا لقطة ممكن تكون يعني تزعل بعض المشاهدين والمشاهدات، ممكن تكون محزنة وموجعة شوية. هل ابنك أو بنتك لو خير بينك وبين غيرك يختارك ولا يختار غيرك؟ طيب هل طالبك او طالباتك لو ان هم خيروا بينك وبين غيرك، او لو انهن خيرن بينك وبين غيرك يختاروا مين؟ مسألة موجعة. عارفين احنا نقعد نقول ايه؟ لا اصل هم عيال مش كويسين بيجروا على مش عارف كذا، اصل هم بيحبوا اللي مش عارف ايه مش بيحبوا اللي كذا. لا سيبونا من دي، مش هنتكلم على الضرر، حد زيك كويس خير وأحسن منك، ليه يختاروا ما يختاروكش؟ دي لقطة مهمة. هل احنا فعلا هنكون وصلنا معهم من الحب والقرب والحدب الداء لصورة تخليهم لا يؤثرون علينا أحدا أبدا، لا يختارون علينا أحدا أبدا؟ إن ابنك النهاردة لو خير إيه رأيك يبقى باباك فلان؟ يقول اروح ده كويس، فيقولوا له ليه ده افقر من والدك، ليه ده والدك مكانته الاجتماعيه اعلى منه، ليه ده بيتهم اضيق منه، لا بس بيعامل ابنه كويس، يحب ابنه يحترمه دي وجع كبير جدا كبير جدا. جربوا تعملوها كده علشان تشوفوا ايه اللي ناقصه ولادكم. قول له لو لعبة كده، لو ان انت مثلا هتختار حد بعد بابا تختار مين؟ تختار تعيش مع مين؟ تختار يبقى مين باباك لو انت ليك الاختيار؟ وانا خلاص انا بره اهو، لو انت ليك الاختيار تختار بابا، اختار بابا من كل اللي تعرفهم، تختار مين وليه؟ هتسمع من الولد. سيبك من الحاجات اللي يقولك عشان اصل ده بيطلعهم مش عارف بيديهم فلوس كتير وبيخلوهم يقعدوا قدام البلاي ستيشن اليوم كله، سيبك من الحاجات اللي تضر، سيبك من الحاجات اللي تضر وجربي مع بنتك، سيبك من الحاجات اللي تضر وجرب مع طلابك، سيبيكي من الحاجات اللي تضر وجربي مع طلابك لقطة كده قد تكون موجعة، بس ضروري ان احنا نعرف هم شايفيننا ازاي، مواطن القصور اللي عندنا ايه، الحاجات اللي تخليهم فعلا ممكن يختارون على غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، انتم متصورين لما يدخل لو صح التعبير منافسة مع الأب والأم والإخوة والأخوات والأهل والعشيرة والسيادة والمجد، كل الكلام ده اللي كان حاجة عظيمة جدا عند الإنسان العربي، النبي ينتصر انتصارا ساحقا في هذا الصراع أو تلك المعركة، ينتصر. هنا بقى ما انتصرش بالإيه، النبي صلى الله عليه وسلم بالجهد بالمعاملة، بحسن خلقه بحسن معاملته ينتصر. فيختار سيدنا زيد، يختار النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه، بل لا اختار عليك احدا، ما اختارش حد عليك ابدا اطلاقا، انتوا متصورين. وانا بقى النهارده هل فعلا انا طلابي لا يختارون علي احدا، اولادي لا يختارون علي احدا، امي وابوي لا يختارون علي احدا، اختي واخوي لا يختارون علي احدا، زوجتي لا تختار علي احدا، زوجك لا يختار عليك احدا. بلاش بقى فكره ان احنا، يعني انا من الحاجات اللي يعني بستغرب لها مننا في اوقات، اللي هو ايه، نزعل من ان ده بيحصل، نزعل منهم مش من نفسنا. يعني لو ان ابنك النهارده عامل كده، الواد الواطي اللي مش عارف ايه، مش عارف، عذرا في اللفظ يعني، لفظه كده بتتقال يعني، كما لو كان ايه يعني، اللي هو واد بقى ما عندوش اصل وما حقش بالكلام، لان الكلام ممكن يختلف من بيئه لبيئه، بس هي نقصد بيها معنى ايه، ما عندوش اصل وفي نكران جميل وفي مش عارف ايه، الولد اللي مش عارف اللي هو مش كويس اللي ما حقش في حين انه ما اتكلمش في مسألة حق بالجميل، اتكلم في عيب واضح وخلق سيء عندك وحاجة منفرة جدا تخليك تزعل من نفسك انك وصلته لصورة انه ممكن يختار عليه غيرك. نلاقي للأسف الشديد النهاردة لو زوجة بتتكلم مع زوجها وزوجته مثلا كذا فلان مش عارف ايه، وخصوصا لما يذكر امامك غيرك لا اراديا في وقت الفرح كده قوي او وقت الغضب، لا يبقى فيه هو ممكن يختار عليك احدا. طب فتشوف ايه السبب ونصلح من نفسنا، احنا مرايات بعض، اللي حوالينا مرايانا بنشوف فيهم نفسنا. النهارده تلاقي الزوج يزعل قوي لما زوجته مش عارف، والزوجه تزعل، انا ما بقولش واحده تقعد تقول لجوزها انا هختار عليك فلان، لا مفيش الكلام ده ما يليقش، بس اقصد لو حتى لو استشعر ان هو ربما تثني على الخلق ده في اخوها مثلا، بتثني على الامر ده في ابوها، إيه لا أبو بقى ده انا كنت اتمنى زوج زي بابا، كنت اتمنى زوج زي اخي فلان، لا يبقى هو ما ايه، مش يزعل منها، يزعل من نفسه ان هو دون ما تتمناه او تتوقعه، ويجتهد انه يصل للصوره دي. وان ما انا بقول اهو، انا اقول له ان ما يعني ان لم يقدر فليعتذر، ان لم يقدر فليعتذر، يعتذر عن انه لم يقدر، انا بعتذر اني ما كنتش الصوره اللي تمنيتها، بعتذر ان انا بعتذر ان انا ما كنتش الزوج اللي انت تمنيتيه، بعتذر ان انا ما كنتش الابن اللي انت تمنيته. وانا شخصيا يعني بقولها قدام الدنيا كلها، انا بعتذر ان انا ما كنتش الزوج اللي تتمناه زوجتي، بعتذر ان ما كنتش الاب اللي يتمنى الابن اللي يتمناه ابويا، بعتذر ان ما كنتش الابن اللي تتمناه امي، بعتذر ان ما كنتش الاب اللي يتمناه ابني، الاب اللي تتمناه بنتي، الاخ اللي يتمناه اخويا، الصاحب اللي يتمناه صاحبي، الجار اللي يتمناه جاري، المعلم اللي يتمناه طالبي او تلميذي، بعتذر من كل الكلام ده. اسال الله عز وجل ان يعفو عن تقصيرنا وان يسامحنا وان يجبر كسرنا. ان لم تقدر فلتعتذر، اعتذر عشان اللي قدامك يبقى المسألة دي حتى يمررها، ما يقفش عندها، بس يعني تاني اهو، إن لم تقدر فلتعتذر ولا تكابر، ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويصرفك وياخدك في اتجاه تاني خالص وينسيك أصلا مشكلتك الأساسية. فهنا ممكن نقعد نزعل من أطفالنا، تبقى زعلان إن ابنك عايز يقعد معاك، يقول لك لا لا يا بابا أنا هروح أقعد عند جده. طب ليه عايز يروح عند جده؟ ماشي، ممكن عشان هناك مش عارف هيقعد يلعب بلاي ستيشن ولا هيطلع براحته ويروح براحته الكلام ده كله، بس ممكن لا، عند جده مثلا ممكن يكون مضايق عليه اكتر منك، بس بيحب جده اكتر منك، بيحب جدته، بيحب عمه، بيحب عمته اكتر منك. ليه؟ الطالب ده بيكره الوقت اللي بيجي فيه حصتك. فمعلش يعني، هنا لما بصينا بقى من جانب اخر، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم نجح؟ ولذلك انا بقول دي حاجات مبهره مبهره مبهره. وخدوا بالكم كتر الاحتكاك زي ما هو بيخليهم يشوفوا حاجات حلوه مننا كتير، برضه بيخليهم يشوفوا حاجات وحشه كتير. والانسان بطبيعته عينه بتقع على القبيح اكتر ما بتقع للاسف الشديد على ما يحتاج الى المديح. وللاسف الشديد برضه ان هو بيركز القدح اكتر بيركز المدح. وللاسف الشديد ان هو ممكن يطوي بحور حسنات وينشر ضئيل السيئات. الانسان ممكن يقع في مثل هذا الكلام. لكن اللي اقصده ان ازاي بقى مع طول المده دي كلها اكتر ناس بيثنوا على سيدنا النبي اللي لازموه كتير، يعني اللي اكيد سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين وما شافش منه حاجه وحشه، وكل يوم يزداد له حبا ويزداد منه قربا، مش بيزداد منه بعدا. عشان كده كنا بنقول ازاي نقيم، يعني انا اقيم علاقتي بطلابي، حضرتك تقيم علاقتك بطالباتك، بأطفالنا اللي حوالينا من ناحية الحب، من ناحية القرب، من ناحية الحدب، نحن نكون احنا الأحب إليهم، نكون الأقرب لديهم، نكون احنا أكثر حدبا عليهم، حوط عليه وأحميه وأراعيه وكده. ولذلك سيدنا جبلة بيقول فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي، شفت إن أنا في النهاية رأي أخويا كان أفضل من رأيي، وكان أحكم مني، وكان أعقل مني في الرأي ده. وفعلا شايف ان فعلا رأيه صحيح ورأيه حكيم جدا جدا جدا، لولا يختار على جوار النبي صلى الله عليه وسلم احد. ولذلك انا كنت بقول سبحان الله النهاردة ليه المعلمين والمعلمات ما يجبروش تقصير الاباء والامهات؟ ليه ما نعيش على اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن والمؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه؟ ليه ما نعيش بالنفسية دي مع بعض؟ ان انت كاخ تحاول تجبر تقصير اخوك في ولاده، وانت اخت تجبري تقصير اخوك في ولاده، وانت تجبر تقصير اختك في ولادها، وتجبر تقصير صاحبك في اولاده، وتجبري تقصير صاحبتك في اولادها، وتجبر تقصير زوجتك في ولادك، وانت تجبري تقصير زوجك في ولاده. ليه ما نعملش كده؟ ليه ما نجبرش تقصير المعلم ده في طلابه وهو يجبر تقصيرنا في طلابنا؟ ليه ما نجبرش المعلمين ما يجبروش تقصير الاباء والامهات في اولادهم؟ يعني عايزين نعيش على هذا الامر وهذا الخلق والسلوك. فشوف عشان بس ما احترامي ما تزعلوش مني، اصل احنا للاسف الشديد بيبقى احيانا معجبين بنفسنا وبخبراتنا وبانطباعاتنا واجتهاداتنا وخلفياتنا اللي كتير منها ممكن يكون مدمر او خاطئ. بنبقى معجبين بالشرق او الغرب، معجبين بالمفكر الفلاني والفيلسوف العلاني. مع احترامي ما حدش نجح مع الطفل كما نجح معه محمد صلى الله عليه وسلم، لم ينجح احد مع الطفل كما نجح معه محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من الناس اللي ممكن يكون عمال يتكلم عن الطفل ومش عارف ايه، والكوميونيكيشن سكيلز ويز تشيلدرن، ومش عارف مهارات التواصل مع الاطفال، ومش عارف وايه 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 وايه، ولاده ما بيحبوش. مش هاجي من بره، لو شفنا مساحة محبة واحترام ومش عارف اللي حواليه، لا، احنا امام انموذج بيورينا بالاحوال والاقوال ما يحمل وراءه. يعني اقول ايه، مجلدات من الاقوال لو هتشرح تلك الاحوال والاعمال. لا، بيورينا حاجة اروع بكتير من الكلام. بيخلي أعماله وأحواله تتحدث عنه، تحكي منهاجه، تحكي منهاجه، تبين طريقته. هو بيؤثر الإنجازات على الشعرات، يؤثر الإنجازات على الشعرات، بيؤثر ده. هو زي ما يقولوا كده، يقولوا إنسان الأخلاق، هو بيؤثر إن يكون من أهل الأخلاق لا من أهل الأبواق. بوق، وبيؤثر إنه يكون من أهل الأخلاق مش من أهل الأبواق. بوق كلامه خلاص. أبي وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. نجح نجاح منقطع النظير مع الأطفال. طيب بنشوف بقى الموضوع كمان واصل لصورة أكتر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بقى ده إيه يعني، هو شوف سبحان الله، هو طبقه على نفسه. بنشوف بقى إزاي النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف أخرى يكفل للطفل هذا الحق. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو، البشرية هتروح يمين هتروح شمال، هتطلع هتنزل، لو حبوا لو راحوا جو، ويعني زي ما ربنا قال، قل يعني قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. يعني لو الإنس والجن دول اجتمعوا علشان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير، كانوا متعاونين كمان. فانت جمع كل الجن وكل الإنس وكل البشر، مش ممكن هيأتوا بمثل الوحي أو حتى بشيء يداني أو يقارب الوحي. اللي عايزين يعملوا وثيقة لحقوق الطفل، اللي عايزين يعملوا منهاج للتعامل مع الطفل، هنا 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 محدش كفل للطفل حقوق ولا وضع منهاج سليم للتعامل معه كما فعل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا محتاجين نفاخر العالم بذلك، نفاخر العالم بذلك. في مسألة احترام الاختيار، الموضوع وصل كمان لما يكون الرجل ومراته مختلفين في الطفل. سيدنا أبو هريرة بيقول سمعت أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقالت فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وهو يسقيني من بئر أبي عتبة وقد نفعني، فقال استهما علي. فقال زوجها من يجافني في ولدي يا رسول الله، يعني النبي حاول يحل الأمر بينهم بالود الأول، فأصروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ الغلام بيد أمه فانطلقت به. سبحان الله، ما قالش يا فلان ولا يا فلانة، قال أنت 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 إنسان. احترام للطفل وتقدير لذاته وتقدير لاختياراته، أنا حابب أن أنا كذا. خلاص طالما في الخيرية الأم والأب بتساوية، طالما في الديانة، طالما في الحرص عليه، خلاص. لأن برضو ورد أن، ودي مسألة بقى زي ما قلت، أنا برضو مش هنتخاط في الدقائق ولا التفاصيل ولا يعني ولا أحد المعلومات، أن دي مسألة مبسوطة في كتب الفقه، يعني هي مسألة الولد يبقى مع مين وقصة الحضانة وغيرها. بس الفكرة هنا اللي يستوقفني أنا مسألة اختيار، أن يعني وضع له اختيار. وإن كان الفقهاء في مسألة الاختيار اللي يضر، يعني ورد أن في عند القاضي وفي غلام اختلف عليه الوالد والوالدة، فالولد لما خير قال اختار الوالد، فالام سالت سؤال، قالت له بس طب معلش اساله ليه اختار الوالد. فلما سئل فقال ان امي تجبرني على الذهاب الى الكتاب وعلى مش عارف ايه، وابي يتركني كما اشاء وافعل، فقضى به للام. لان برضه لازم حاجه يعني ضابط تتحط، هو ضابط مصلحه دينه ومصلحه اخرته. في سيدنا ابو هريره في روايه اخرى بيقول ان الصم خير غلاما بين أبيه وأمه، قالها كده بشكل موجز. الحديث طبعا صححه الشيخ الألباني وغيره، وهو حديث صحيح. وفي رواية أخرى عن أبي ميمونة قال بين أنا عند أبي هريرة فقال إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني. شوف هنا بقى النقطة اللي كلمت عنها، اللي هو انت ابنك حبه وحبه يكون معاك وحابب تنتفع بيه، بقى خلاص انت تعبت عليه وحابب تنتفع بيه وانت محتاجه بتعده لأمر ما. النبي ما اعتبرش الغلام سلعة، ما اعتبرش الغلام برضو قناة ولا قنطرة ولا مطية، لا، اداله حرية الاختيار. فجاء زوجها وقال من يخاصمني في ابني؟ ده بقى عايز بقى ده ابني واخده على اسمي ومش عارف ايه وكذا، وكأن الطفل ده سلعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الحق، قال يا غلام هذا ابوك وهذه امك، فخذ بيد ايهما شئت. فاخذ بيد امه فانطلقت به. مش بس ان النبي اداله مساحة اختيار، امضى النبي صلى الله عليه وسلم اختياره وقراره، وما سمحش لحد ان يعمل له ابتزاز عاطفي ولا ارهاب فكري. ابتزاز عاطفي ولا ارهاب فكري، يعني ده برضه احنا الابتزاز العاطفي للطفل، انا وامك هتزعل منك او فلان وانا هزعل منك والمعلم مش عارفه ايه، او ارهاب فكري، لا مش كذا اعمل ما تودي، بلاش الابتزاز العاطفي والارهاب الفكري. في رواية اخرى بيقول بينما انا جالس مع ابي هريرة جاءته امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت يا ابا هريرة، ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة استهما علي ورطن لها بذلك، يعني برطن يعني بلغتها. فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد من عنده، فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما علي. فقال زوجها من يحاقني في ولدي، يعني مني كل الحق في ولدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئ. يستوقفك هنا أن الصحابة كان عندهم الوحي، الوحي ملزم، يعني نتكلم عنها دائما مسألة قضية مركزية الوحي وتنحية الوحي، مركزية الوحي على مستوى المصدرية وعلى مستوى المشروعية وعلى مستوى المنهجية. على مستوى المصدرية ينطلق في الحكم في القضية من الوحي، وعلى مستوى المنهجية انه ملزم، المشروعية انه ملزم، والمنهجية انهم يعملوا بما علموا اللي هم سمعوه يعملوا به، ينفذوه يحتكموا اليه. المهم يعني برضو الصحابة طبقوا نفس الكلام في مع من ايه من جاء بعد. الحقيقة كمان لما هنشوف في روايات اخرى بتقول ابعاد يعني سبحان الله قد تصل لمؤمن وكافر، مسلم وغير مسلم، تمام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره فقال اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يمارس الإرهاب الفكري على الولد، ويعني حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا الابتزاز العاطفي، هو بس دعا اللهم اهدي بينه وبين نفسه فذهب الولد. والام دي كانت ايه؟ ام كافره. يعني شوف بقى عشان بس المساله تكون واضحه حتى ده في الحق، وطبعا المساله فيها كلام انها مش هتؤثر على دينه انه بس اقصد فكره ان ازاي الامر ده يحصل. يعني برضو حديث رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه، وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحيه، وقال لها اقعدي ناحيه، وأقعد الصبية بينهما ثم قال دعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. يعني الشاهد هنا إحنا مسلم وكافر كمان. برضو عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبوه يختصم النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيره فتوجه إلى الكافر فقال اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. طيب عشان يعني بس لا نطيل في هذه المسألة، إنها مسألة طويلة وفي كلام للفقهاء زي ما قلنا فيها وفيما يخصها، بس اللي احنا يهمنا في المسألة دي دون تخوض في الدقائق الفقهية ودون تخوض في التفاصيل، اللي أنا بس بجيبه كشاهد واللي هممني إيه؟ إن الطفل يبقى فيه مساحة من الاختيار الذي كفله له الله شرعا بضوابطه، وما نمارسش الإجبار على هذا الطفل، وده لون من احترام الطفل ومن تقدير الطفل إن هو يسمح له بإيه؟ بهذا الأمر، تمام؟ ده حق من حقوقه، والحقيقة الحقوق للطفل فيما يتعلق مسألة الاحترام والتقدير لا تزال يعني معنا ولا تزال قائمة، ولا يزال هناك مواقف أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، نستعرض ذلك إن شاء الله في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ودمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.